بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الذكر عقب الصلاة. قال الحديث الرابع والعشرون بعد المئة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنا نعرف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. متفق عليه. هكذا عندكم؟ ها؟ عندكم انقضاء؟ نعم، ناقص عندي هذا. أنا أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الباب بعد أن ختم ما يتعلق بأحكام صلاة الليل من أحاديث، انتقل إلى ذكر هذه الأحكام التي تتعلق بالذكر عقب الصلاة. فقوله باب الذكر عقب الصلاة، الباب لغة ما يدخل ويخرج منه، وهنا المقصود الدخول والخروج المعنوي، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام الذكر عقب الصلاة وما روي في ذلك. ثم ذكر حديث ابن عباس، وأقرب الألفاظ إليه لفظ الإمام البخاري ذكره في باب الذكر بعد الصلاة، فقال رحمه الله: حدثنا إسحاق ابن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس قال أن ابن عباس أخبره فذكر الحديث بلفظه، ورواه مسلم كذلك بنفس اللفظ. وبنفس الإسناد كذلك. وقوله في لفظ، هذا لفظ الإمام البخاري من طريق ابن عيينة. قال الشارح رحمه الله: المعنى الإجمالي، يذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير وذكر الله تعالى بعد انصرافهم. التعليق. نعم. طيب، هنا تعليق قبل المعنى الإجمالي. قال رحمه الله تعالى الشارح: للدعاء والاستغفار بعد الصلاة حكم عظيمة وفوائد جليلة من إظهار التقصير والعجز عن إكمالها وترقيع الخلل الواقع فيها، وعقب الصلاة من مواطن استجابة الدعاء، كما أنه دليل على الرغبة في الطاعة وعدم الملل، لأن المتعبد كالحال المرتحل بين العبادات مع ما في الدعاء من زيادة الحسنات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. يعني هذا معنى الذكر عقب الصلاة وحكمته، وله حكم أخرى. فمن حكمة كذلك الذكر عقب الصلاة كونه سبب لحصول ما يقصد من بقاء المصلي في مصلاه، فهو إذا بقي في مصلاه لم يزل في صلاة ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. وهذا الوقت اليسير فيه كذلك ما يعطى من فرصة للنساء من الانصراف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال بالبقاء في أماكنهم حتى ينصرف النساء، وهم يبقون يذكرون الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من المصالح الأخرى. قال الشارح رحمه الله: المعنى الإجمالي. يذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير وذكر الله تعالى بعد انصراف من الصلوات الخمس المفروضة، ولذا فإنه كان يعرف انقضاء صلاتهم برفع أصواتهم به، يعني الذكر. وسيأتي إن شاء الله أنهم اختلفوا هل هذا على وجه رفع الصوت الذي يتميز به الذكر، وهل هو رفع الصوت على وجه الاستمرار، فيه خلاف بين أهل العلم. قال: ما يؤخذ من الحديث استحباب الذكر بعد الصلاة لما فيه من الفوائد الجليلة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من فوائد الحديث، استحباب الذكر بما ورد، ومنه ما سيأتي إن شاء الله، لأن حديث ابن عباس هذا مجمل، فيه عموم الذكر وفيه التكبير، لكن ما هو هذا التكبير لم يذكر. قال: ثانيا، أن يرفع الذاكر صوته بالذكر لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه معه. وقد اختلف أهل العلم في رفع الذكر على أقوال كثيرة، فمن أهل العلم من قال يجوز رفع الذكر بالصلاة على وجه التعليم من الإمام، فيكون هذا لفترة لا على وجه الاستمرار، أو بين الحين والآخر لا على وجه الاستمرار، حتى يتعلم الجاهل ماذا يقال من ذكر عقب الصلاة. وقالوا هذا للجمع بين الأدلة، لأنه لم يرد في الأحاديث الأخرى ذكر لهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس، وذهب إلى هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجماعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا على وجه الاستمرار ورفع الصوت، إنما هو بالذكر الذي لا يكون فيه تشويش على المصلين، وإنما رفع ذكر تظهر منه أحيانا بعض الكلمات ومنها التكبير. وذهب بعض أهل العلم أن رفع الذكر إنما هو في أول ذكر يقوله المصلي بعد التسليم، فقالوا وهو أن يقول بعد الاستغفار أو قبله على خلاف: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر برفع الصوت ثلاثا ويستغفر. واستدلوا بحديث ابن عباس هذا، واستدلوا بتبويب لأبي داود في سننه رحمه الله تعالى، حيث ذكر باب التسليم ثم ذكر باب التكبير عقب الصلاة، واستدل بحديث ابن عباس. وذهب إلى هذا جماعة من أهل الحديث، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد برفع الذكر كل الذكر، حتى يكون فيه إظهار شعيرة الله عز وجل بهذا الذكر، ومن ضمنه يتعلم الجاهل ولو كان على وجه الاستمرار. وهذا يروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة، والمسألة كما ترون فيها أحاديث محتملة، وسيأتي معنا إن شاء الله بعض الأحاديث، فلذلك حصل مثل هذا الخلاف. فمن لم يقل بالتكبير على وجه الخصوص عقب الصلاة ثلاثا، قال المراد بالتكبير في حديث ابن عباس هو التكبير المذكور في حديث أبي هريرة المجموع مع التسبيح والحمد، فإنه جاء سبحان الله والحمد لله الله أكبر، فيكون ظهور لفظ التكبير لأنه آخر ذكر من الثلاث الأذكار، فهو الذي يظهر، فيكون معناه أنه يعرف صلاة انقضاء الصلاة بالذكر وأحيانا بظهور لفظ التكبير، وهذا هو الأقرب، لأنه ليس هناك حديث صحيح صريح يدل على تحديد التكبير ثلاثا بعد انقضاء الصلاة، فتخصيص ذلك يحتاج إلى دليل خاص، ولا وجود لهذا الدليل الخاص، والله أعلم. وعلى هذا قول أكثر أهل العلم، والأمر في هذا واسع، فمن فعل بهذا أو هذا فلا حرج، على ألا يشوش على المصلين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فإذا كان لا يشوش على القارئ فالمصلي من باب أولى ألا يشوش عليه. قال رحمه الله تعالى: ثالثا، يحتمل أن يكون ابن عباس صغيرا لم يحضر الجماعة فسمع صوتهم بالتهليل وهو خارج المسجد، ويحتمل أنه يحضر الجماعة ولكن الصفوف بعيدة وليس هناك مبلغ، فكان لا يعلم بانقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسماع التهليل من الصفوف الأولى. ويحتمل احتمال ثالث أنه نقل ما ذكره عن نفسه أحيانا مما يقع له كغيره من المصلين، إذا فاتته الصلاة ودخل إلى المسجد فإنه يعرف انقضاء الصلاة بسماع الذكر، فهم إذا كانوا يصلون فالمسجد ليس فيه صوت، وإذا دخل وقد انتهت الصلاة سمع ما يدل على انتهاء الصلاة من سماع الذكر، فيكون هذا معنى آخر، وهو لا يستلزم كما مضى أن يكون الذكر واضحا بكل ألفاظ ذكر الصلاة، وسيأتي معنا إن شاء الله ما استدل به بعض أهل العلم على ذلك. قال رحمه الله تعالى: الحديث الخامس والعشرون بعد المئة، عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، يعني يعلمهم. قال: وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات وأد البنات ومنع وهأت. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وأقرب الألفاظ إليه ولفظ الإمام البخاري في باب لا مانع لما أعطي، فقال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا عبده عن أبي لبابة عن وراد مولى المغيرة فذكره بلفظه إلى قوله: ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعت أمر الناس بذلك، زاد القول بذلك القول، هكذا لفظ الإمام البخاري. أما لفظ الإمام مسلم فقد ذكره فيه شيء من الاختصار، فهو لم يروه بهذا اللفظ ولكن نحو هذا اللفظ. وقوله في لفظ كان ينهى عن قيل وقال إلى آخره، هذا لفظ الإمام البخاري في باب ما يكره من كثرة السؤال وقول الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وذكر هذا الحديث بهذا اللفظ مع التنبيه إلى أن قول هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير يقال بعد الصلاة، وقال بعضهم قبل الصلاة، وجاء في الجملة الأخيرة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، في حديث ابن عباس في مسلم أن يقال في الاعتدال كذلك، وهو يدل أنه يشرع أن يقال كذلك داخل الصلاة. ومر معنا كلام شيخ الإسلام وغيره من أن دبر الشيء من الشيء، وهو مذهب لبعض أهل العلم. قال الشارح رحمه الله غريب الحديث قوله دبر كل صلاة بضم الدال أو فتحها، يجوز دبر ويجوز كذلك بفتح الدال مع إسكان الباء دبر. قال والمراد بعد السلام، وبعض أهل العلم كما تقدم معنا وسبق يرى أنه قبل السلام خصوصا إذا كان بالضم. قال قوله مكتوبة أي مفروضة، والمراد الصلوات الخمس، ومكتوبة قيد للرواية المطلقة أو قيد للرواية المطلقة يعني التي ليس فيها ذكر للمكتوبة، فيكون معناه أن هذا الدعاء يقال بعد الصلوات المكتوبات. قال ثالثا قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد بفتح الجيم، ومعناه الحظ والغنى أي لا ينفع صاحب الحظ والغنى منك غناه وحظه، والمعنى الكل كله منك سبحانك وتعاليت فأنت صاحب العطاء. قال وقوله وأد البنات دفنهن وهن على قيد الحياة، وكان من فعل أهل الجاهلية. قال وكان بعض العرب يفعل ذلك بالجاهلية إما خوفا من العار والفقر، ووجه الخوف من العار لأنهم كانوا يسبون بعضهم بعضا ويغزو بعضهم بعضا، غزوهم ليس كالغزو في الإسلام وإنما هو النهب والسرقة يسمونه غزو، وهذا وللأسف صار موجودا إلى زمن قريب، يبغي خصوصا في الأعراب والبوادي الناس بعضهم على بعض فيسرقونهم يأخذون أموالهم ويأخذون نساءهم أطفالهم، وربما هذا الأخير بعد الإسلام قل ولكن بقي الأول نهب الأموال ويسمونه غزو يسمونه غزو. ورأينا بعض الكبار في السن وهم أحياء إلى الآن يقولون كنا نغزو في جهة كذا وقبيلة كذا، وهو نهب وأخذ أموال الناس بالباطل ويسمونه غزوا. فهذا وجه الخوف على العار، فلهذا يدفنون النساء البنات أحياء. قال خامسا ومنع وهات أي بخل بالمال عن الإنفاق في وجوهه المشروعة وحرص شديد على جمعه، ومعناه جمع بين قلة الإخراج ولهث خرف الدنيا بكثرة الجمع ولو بغير حلال. قال سادسا وعقوق الأمهات، قال في المحكم عق والده يعقه عقا وعقوقا شق طاعته، وقد يعم بلفظ العقوق جميع الرحم يعني ليس فقط في الوالدين، والمراد صدور ما يتأذى به الوالد من ولده وذلك بالقول أو الفعل. فالعقوق هو كل ما يكون فيه إيذاء قولي أو فعلي. قال قوله عن قيل وقال الأشهر فتح اللام في قيل يعني قيل على الحكاية. قال مانع ومعطي الرواية فيهما الفتح وحقهما النصب كحكم المضاف ولكن خرج على إجراء الشبيه بالمضاف إجراء المفرد يعني منع وهات منع وهات وهكذا كذلك قيل وقال. قال المعنى الإجمالي كتب معاوية بن أبي سفيان إلى المغيرة بن شعبة وكان أميره على الكوفة أن اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب إليه المغيرة رضي الله عنهما بهذا الحديث الذي جمع أنواع التوحيد والثناء على الله وإثبات التصرف والقهر بيد الله كما اشتمل على حكم نبوية جليلة وفيه حرص الصحابة على تبادل العلم. قال فذكر للمغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو فذكر المغيرة ناقص عندي ألف فذكر المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة يوحد الله بنفي كل معبود سواه ويثبت العبادة لله وحده وذلك بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ويثبت العبادة لله وحده لأنه الواحد الذي ليس له شريك في ملكه وعبادته وأسمائه وصفاته وأن التدبير كله بيده وهذا من التوطئة بالثناء على الله بما هو أهله قبل الدعاء فهو من دعاء الله بأسمائه وصفاته فإذا كان هو المتفرد لا شريك له فإذا لا يسأل إلا هو سبحانه. قال فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا يغني صاحب الحظ والغنى حظه وغناه منه شيئا. إذن الناس فقراء إليه وهو غني عنهم سبحانه فهو الذي يسأل وحده جل وعلا. قال ثم أخبر المغيرة معاوية رضي الله عنهما بأنه ينهى عن هذه الخصال الذميمة فينهى عن لغو الحديث والكلام فيما لا ينفع وعن إضاعة المال الذي جعله الله قياما للناس بالطرق التي لا تعود بفائدة دينية أو دنيوية فهذا من معاني إضاعة المال فكيف بالحرام فهو أشد فهو أشد وما أحرص الشيطان على أن يصرف الإنسان عن الخير فهو إن لم يستطع أن يوقعه في الحرام أوقعه في الشبهة وإن لم يوقعه في الشبهة أوقعه في التوسع في المباح وإن لم يستطع أن يوقعه في التوسع في المباح زهده في الطاعة وإن لم يستطع قلل عليه باب الطاعة وهكذا لا يزال به يطمع أن يقلل عنه الخير إن لم يستطع أن يوقعه في الشر ومن ذلك إضاعة المال. قال عن كثرة السؤال لما عنده من المال ما يكفيه لمن عنده من المال ما يكفيه وهو يتناول كذلك حتى لو لم يكن عنده مال أن كثرة السؤال علامة ذميمة فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تزال المسألة بأحدهم حتى يبعث يوم القيامة وليس بوجه مزعة لحم يعني لما كان والجزاء من جنس العمل لم يستحي بعث يوم القيامة وليس بوجه مزعة لحم فالحياء في الوجه ولهذا كان أهل الإيمان من الفقراء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا يعني لو اضطروا يتعرضون تعرضا كما في فعل أبي هريرة رضي الله عنه اشتد به الجوع حتى أغمي عليه من شدة الجوع وكانوا يظنون أن به مس أو جنون وهو يقول رضي الله عنه وما بي إلا الجوع صبر مع شدة الجوع، ماذا كان يفعل؟ إذا اشتد به الجوع يتعرض، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أو أبا بكر، فهذا التعرض هو من عدم السؤال، إنما الحليم يفهم أن هذا الإنسان محتاج فيعان، إما بشربة لبن أو نحوه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الصفة. قال رحمه الله تعالى: وكذلك التعنت والجدل في المسائل العلمية، يعني كذلك مذموم. فسؤال المنتفع يختلف عن سؤال المتعنت، ومثله كذلك الجدل الذي يورث الخصومة والشحناء والبغضاء. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. وهذا من معنى كثرة السؤال، سؤال التعنت. فإن سألت سؤال علمي فاسأل سؤال من يريد الفائدة، لا سؤال المعترض ولا سؤال المجادلة. وهكذا كذلك إذا احتجت أن تسأل فلا، يعني من جهة المال، مع أن اليد العليا خير من اليد السفلى، لكن عند الضرورة لو حصل فليكن بالتعرض. والمسألة مذمومة. قال: كما ينهى عن عقوق الأمهات اللاتي برهن وإكرامهن لما لهن من الفضل الكبير. كأن في سقط، إيش عندكم؟ ها؟ يجب. طيب، جزاك الله خير. كما ينهى عن حقوق الأمهات اللاتي برهن وإكرامهن يجب. ها؟ الذي؟ اللاتي يجب. طيب، جزاك الله خير. قال: اللاتي يجب برهن وإكرامهن لما لهن من الفضل الكبير، لأن هذا كما تقدم معنى العقوق. قال: وعن هذه العادة السيئة التي هي دفن البنات وهن حيات لسوء الظن بالله تعالى وخشية الفقر إذا شاركنهم في طعامهم. وهذا معنى من معاني وأد البنات، والمعنى الآخر والأكثر هو الخوف من العار، والخوف من العار. قال: وهذه عادة تدل على القسوة والشح وعدم الثقة بالله الرزاق لكافة المخلوقات، وينهى عن الشح والبخل بما عنده من طرق في طرق الخير، والحرص الشديد على جمع المال والنهم في تحصيله من أي طريق، يعني لا يبالي، رحمك الله، لا يبالي بحلال أو حرام. والمسلم ينبغي عليه، بل يجب، أن يجتهد في تحري الحلال وترك والحذر من الحرام. قال رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث استحباب هذا الدعاء عقب الصلوات المكتوبات. وقد اختلف هل يقال قبل السلام أو بعد السلام، والأمر واسع. قال: ثانيا، اشتمل هذا الدعاء على توحيد الله ونفي الشريك معه وإثبات الملك المطلق والحمد الكامل والقدرة التامة له سبحانه وتعالى، كما أن فيه توحده بالتصرف والقهر، وأن كل شيء بيده، فقد جمع توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. ثالثا، النهي عن هذه الخصال الذميمة لما تشتمل عليه من مفاسد دينية ودنيوية، وهذا ظاهر لأنه نهى عن ذلك. قال رابعا، إذا عرف المؤمن أن الله هو المعطي المانع، تعلق قلبه بالله تعلقا تاما وصرف النظر عن غيره، فيكون هذا بقلبه وبلسانه وبجوارحه، لا يلتفت إلى غير الله. قال خامسا، مسارعة الصحابة رضي الله عنهم إلى تنفيذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن معاوية رضي الله عنه لما بلغه هذا الدعاء أمر الناس بالعمل به، وهذا يدل أن الأمراء كانوا أهل العلم، كانوا أهل العلم، فهم يحرصون على بث العلم في المجتمع، وهو سبب كل خير. بث العلم سبب لإصلاح المجتمع عظيم. قال: سادسا فيه العمل بالحظ المعروف، وهو مسألة اتفاقية في جميع الأغراض، وأن الله لم يأمر بالعمل بها إلا ليعمل بها. هل عندكم شيء خلاف هذا؟ ايش نسخة عندك؟ عندك بالحاء ولا بالخاء؟ خاء. بعض النسخ خاء وبعض النسخ حاء. الحظ من الأمر والحث، وهذا أقرب من الخاء بالخط، يعني أن الله عز وجل يأمر بما يعين المسلم على إصلاح دنياه وأخراه، يعني كما جاء الأمر بهذه الأشياء لطلب كمال الإنسان فكذلك في غيرها، كذلك في غيرها. ونتأكد إن شاء الله من النسخ الأخرى. قال سابعا قبول خبر الواحد، لأن معاوية رضي الله عنه قبل خبر المغيرة بن شعبة. قال ثامنا النهي عن إضاعة المال أي إنفاقه في غير الطرق المشروعة، فقد جعل الله الأموال لقيام مصالح الناس وفي تدبيرها تفويت لتلك المصالح. وطرق الإنفاق ثلاث، فهناك الإنفاق المذموم وهو بذل المال في الأمور المذمومة شرعا سواء كان قليلا أم كثيرا، والإنفاق المحمود هو بذله في الخير والبر ما لم يفوت حقا آخر أهم منه، فيكون خلاف الأفضل. أما الثالث أو يكون مثلا ذنب إذا كان يتصدق مع حاجة نفسه وحاجة أهل بيته، فالأقربون أولى بالمعروف. قال أما الثالث فهو الإنفاق في المباحات وملاذ النفس المباحة، فالجائز أن ينفق كل على قدر حاله بدون إسراف، والإسراف تعدي الحلال إلى الحرام، فإذا توسع في المباح دخل في الإسراف وإضاعة المال فهو محرم. بدايته توسع في المباح ونهايته وقوع في الحرام. والمقصود أن هذا الدعاء مما يستحب قوله في آخر الصلاة، إما قبل التسليم أو بعد التسليم. والمشهور من كلام العلماء في فهم الحديث أنه بعد التسليم. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز أن يقتضي صلاة الوتر لمن ترك تكاسلا في الليل؟ الصواب يقضي ليس يقتضي، لعلك تريد القضاء. إذا كان الكسل هذا لمرض أو سبب مانع كان أنه نام فنعم، وأما إذا تركها عمدا فالظاهر والله أعلم لا قضاء فيها. يقول: هل يجوز قضاء الوتر في النهار أكثر من 4 ركعات؟ على حسب عادتك، فإن كنت تصلي 3 قضيتها 4، وإن كنت تصلي أكثر فتقضيها شفعا بحسب ما كنت تعتاد تصلي. ويقول: هل يجوز أن يقضيها بركعتين فقط كما تقدم؟ على حسب عادة الإنسان والغالب من فعله. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.